الجامعة الافتراضية السورية، كتاب قانون العمل لمؤلفيه الدكتورة أمل شربة والدكتور هيثم الطاس. الوحدة التعليمية الثامنة بعنوان انقضاء عقد العمل، تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد غازي حسن. يتضمن هذا التسجيل كلا من المقدمة والفصول الأربعة في الوحدة التعليمية، أي الصفحات من 130 وحتى الصفحة 145. مقدمة: عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، لذلك فإنه يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بوضع نهاية له، بالإضافة إلى أن قانون العمل قد نص على أحكام خاصة فيما يتعلق بإنهاء صاحب العمل أو العامل للعقد. الفصل الأول: حالات انقضاء عقد العمل. إن انتهاء عقد العمل يعتبر المصير المحتوم لكل عقد يرد على العمل، لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى تأييد العلاقة التعاقدية، وتتحول بالنسبة للعامل إلى ضرب من ضروب العبودية. وكما بينا سابقا، فالعقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانقضاء مدته إذا كان مبرما لمدة معينة، أو بإنجاز العمل إذا كان مبرما لتنفيذ عمل معين. وهذا الحكم ما هو إلا تطبيق للقاعدة العامة في العقود التي تقتضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. مادة 148 على 1 قانون مدني. وعقد العمل ينقسم من حيث المدة إلى عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة، ولا شك في أن التمييز بين النوعين له أهمية كبيرة من حيث طريقة إنهائه. فالعقد الذي لم تحدد له مدة تتحدد قوته الملزمة في الزمان باستمرار إرادة طرفيه في الالتزام به، بينما العقد الذي تتحدد مدته تتحدد قوته الملزمة في الزمان بالمدة المتفق عليها بين أطراف العقد. الفصل الثاني: الحالات الخاصة لانقضاء العقد. ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته إذا كان مبرما لمدة زمنية معينة، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله. أولا: الإخطار بإنهاء عقد العمل. ألف: تعريف الإخطار، أي الإنذار، هو إعلان إرادة أحد طرفي عقد العمل بإنهاء العقد، فهو تصرف قانوني من جانب واحد. وقد اشترط قانون العمل في المادة 56 قاف عين أن يكون مكتوبا، وفي حال صدوره من جانب العامل يبدو في صورة استقالة، أما في حال صدوره من جانب صاحب العمل فإنه يعد إنذارا أو تنبيها بالتسريح. والمبرر لاشتراط الإخطار هو إزالة عنصر المفاجأة في إنهاء العقد بالنسبة لمن وجه إليه، فللعامل مصلحة بالإنذار تكمن في إعطاء وقت للبحث عن عمل آخر تفاديا لوقوعه في حالة البطالة. ومن ناحية صاحب العمل، الإخطار يعطيه مهلة لإيجاد عامل بديل. ب: أثر الإخطار. يتمثل أثر الإخطار على عقد العمل في الآثار التالية: 1- يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة، المادة 58 قاف عين. فيبقى العقد ملزما لطرفيه خلال الإخطار، أي يبقى العامل ملتزما بأداء العمل وخاضعا لإشراف صاحب العمل، ويبقى صاحب العمل ملتزما بدفع الأجر للعامل كاملا بصوره المختلفة. ويترتب على ذلك أنه إذا أخل العامل بالتزاماته كان لصاحب العمل أن يعاقبه تأديبيا، وله الحق في فصله إذا كان ما ارتكبه يجيز هذا الفصل. 2- لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار. 3- إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو 8 ساعات أثناء الأسبوع خلال مهلة الإخطار، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. 4- كما أن للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل يوم من الغياب المادة 59 قاف عين جيم. أحكام الإخطار: 1- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين. 2- لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ. 3- يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه. 4- لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. 5- يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كليا أو جزئيا في حالة إنهاء العقد من جانب العامل. 6- لا يجوز توجيه الإخطار للمرأة الحامل أو إذا كانت في إجازة الأمومة، وللعامل أثناء الإجازة العادية أو خلال الإجازة المرضية، المادة 57 قاف عين. 2- إنهاء عقد العمل المحدد. ألف: إنهاء عقد العمل المحدد الأجل. ألف: بإرادة صاحب العمل. يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه، شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد، المادة 53 قاف عين. ب: بإرادة العامل. كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضا، شريطة إخطار صاحب العمل خطيا بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء. وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة، يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها. ب: إنهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين. تقرر المادة 55 قاف عين أنه: ألف: إذا كان العقد مبرما لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. ب: إذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. 3- إنهاء عقد العمل المحدد غير الأجل. قضت المادة 56 قاف عين أنه: ألف: يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء وفقا. 1- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين. 2- لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ. 3- يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه. 4- لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. 5- يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كليا أو جزئيا في حالة إنهاء العقد من جانب العامل. ب: يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ما لم يكن العامل معفيا من مراعاة مهلة الإخطار. 4- إنهاء عقد العمل بسبب تجنيد العامل. منح المشرع العامل حق الخيار عند دعوته لتأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية بين أن يطلب إنهاء العقد أو الإبقاء على عقد عمله، فإذا اختار إنهاء العقد فيكون له الحق بمكافأة نهاية الخدمة إذا لم تشمله أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، المادة 68 قاف عين. الفصل الثالث: الحالات العامة لانقضاء العقد. أولا: انقضاء العقد بدون تعويض. بيّن قانون العمل أسباب إنهاء عقد العمل بموجب أحكام المادة 62 قاف عين التي قضت بأنه: ألف: ينتهي عقد العمل مهما كان نوعه في أي من الحالات التالية: 1- اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء العقد. 2- بلوغ العامل سن 60 من العمر ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، حيث لا ينتهي العقد في هذه الحالة إلا بانقضاء مدته. وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل الاستمرار بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش أو لسن 65 حيث ينتهي العقد حكما. 3- وفاة العامل، وفي هذه الحالة يصرف لأسرته أو للشخص الذي يحدده العامل خلال حياته بموجب وثيقة خطية تودع لدى صاحب العمل إعانة وفاة بما يعادل أجر شهرين كاملين إضافة إلى أجر الشهر الذي توفي فيه العامل كاملا، ويرجع انتهاء العقد في هذه الحالة إلى أن شخصية العامل محل اعتبار وإلى أن لالتزامه طابع شخصي فلا ينتقل إلى ورثته كما بينا آنفا. 4- عجز العامل عن أداء عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز. أما في حال عجز العامل جزئيا فلا ينتهي عقد العمل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع أن يقوم به العامل، وإذا ثبت وجود هذا العمل يجب على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام العجز المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية. 5- مرض العامل مرضا يستوجب انقطاعه عن العمل مدة لا تقل عن 180 يوما متصلة أو مددا متفرقة تزيد في جملتها على 200 يوم خلال سنة عقدية واحدة. 6- القوة القاهرة. ب- لا يترتب على إنهاء العقد في الحالات السابقة التعويض عن التسريح المبرر. ج- يكون إثبات العجز أو المرض في الحالتين 4 و5 المنصوص عليهما في الفقرة آ من هذه المادة بموجب شهادة طبية يقدمها العامل، ولصاحب العمل إذا لم يقبل بهذه الشهادة أن يعرض العامل على طبيب آخر، فإذا اختلفت الشهادتان تطبق في هذه الحالة الأحكام المرعية في قانون التأمينات الاجتماعية. 2- انقضاء العقد بإرادة منفردة بدون إخطار. يتبين من النصوص السابقة الذكر أن لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشرط الإخطار. ألف: الإنهاء بإرادة صاحب العمل. التسريح: يقصد بالتسريح إنهاء العمل بإرادة منفردة من صاحب العمل، واستنادا لنص المادة 64 ق ع. ألف: يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية: 1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. 2- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهة المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا لم يراعي العامل التعليمات اللازمة اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر. 4- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوما منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 10 أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات. 5- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة. 6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها. 7- إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة. 8- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه. ب- يقع عبء الإثبات في البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانونا ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالات مبررا. ج- في حال إنهاء عقد العمل وفقا لأحكام الفقرة آ من هذه المادة يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوة. ب. الإنهاء بإرادة العامل، الاستقالة. أعطى المشرع للعامل الحق في إنهاء عقد العمل بإرادة منفردة، ولكنه قيد هذه الاستقالة بأن قرر في المادة 61 قاف عين أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. وبناء على أحكام المادة 66 قاف عين ألف، يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات التالية: 1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون. 3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل. 5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لذلك. ب. يحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده لأي سبب من الأسباب السابقة أن يرفع دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالات على العامل، وعند الثبوت يكون للعامل الحقوق الناجمة عن التسريح غير المبرر. المادة 65 قاف عين. الفصل الرابع: آثار انقضاء عقد العمل. يترتب على انتهاء عقد العمل تصفية التزامات نشأت على عاتق صاحب العمل استنادا لعقد العمل، وتتجسد أهم هذه الالتزامات في مكافأة نهاية الخدمة. فبالنسبة للمكافأة، يبدو أن الغاية من ترتيب هذا الالتزام على كاهل صاحب العمل تكمن في حرص المشرع على مساعدة العامل في تأمين مبلغ من المال يتدارك به نفقاته ريثما يتدبر أمره بعد أن انتهى عقده. ألف، تصفية الحقوق الناشئة عن عقد العمل. يترتب على انتهاء عقد العمل التزام على عاتق صاحب العمل بتصفية حقوق العامل تجاهه والناشئة عن عقد العمل. أولاً، تأدية الأجر المستحق. ألف، إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال 7 أيام عمل من تاريخ انتهاء العقد، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ مطالبة العامل بهذا الأجر والمستحقات. المادة 79 قاف عين. ب. تقادم الحق في الأجر وتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. قرر المشرع بموجب نص المادة 664 قانون مدني على أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد، ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار. يتضح من النص السابق أن المشرع قيد حق العامل بالمطالبة القضائية بالأجر لمدة سنة، لذلك فإن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بالأجر يسقط بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد، وإن لم تكن قد توافرت شروط التقادم الحولي التي أوضحناها آنفا، لأن هذا التقادم وإن كان تقادما قصيرا أي سنويا إلا أنه مع ذلك لا يقوم على قرينة الوفاء، وإنما يهدف إلى الإسراع في تصفية المراكز القانونية الناشئة عن عقد العمل خلال سنة من تاريخ انتهائه. واستثنى المشرع من التقادم الحولي أجر العامل إذا كان محددا على أساس العمالة أو المشاركة في الأرباح أو كنسبة مئوية من الإيراد، فإن تلك المدة أي مدة السنة لا تبدأ بالسريان إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا فيما يستحقه حسب آخر جرد. كذلك لا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاء حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار. ثانياً، تأدية أجر عن الإجازة السنوية. تقضي المادة 163 قاف عين بأنه للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها، ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه. ومقتضى هذا النص أن انتهاء عقد العمل لأي سبب من الأسباب، استقالة العامل أو فصله، لا يؤثر على حقه في الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها، ولكنه في هذه الحالة يتعذر عليه الحصول على حقه في الإجازة عينا. لذلك يستحق العامل أجره نقدا عن أيام الإجازة التي لم يستهلكها. ب. استحقاق العامل التعويض والمكافأة والمعاش التقاعدي. إن انتهاء عقد العمل يؤدي في أغلب الأحيان إلى نشوء ديون هي التعويض ومكافأة نهاية الخدمة، والحق في المكافأة وحق التعويض حقان مختلفان في مصدرهما وفي طبيعتهما. فمكافأة العامل عن مدة خدمته التزام مصدره القانون وسبب قيام العامل بأداء العمل نتيجة للعقد الذي أبرمه معه، أما التعويض فمصدره الضرر الذي يصيب العامل نتيجة تسريحه بدون مبرر. أولاً، التعويض يترتب على انتهاء عقد العمل دون مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون إلزام الطرف المخل بدفع تعويض للطرف الآخر على ما سنبينه وفق الآتي. ألف، التعويض في حالة الاستقالة. واحد، في العقد المحدد الأجل إذا استقال العامل دون مراعاة مهلة الإخطار وجب عليه دفع تعويض للأخير يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها. اثنان، في العقد غير المحدد الأجل يلتزم العامل الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ما لم يكن العامل معفيا من مراعاة مهلة الإخطار بحسب الفقرة ب من المادة 56 قاف عين وفق ما بيناه آنفا. ب. التعويض في حالة التسريح. 1. في العقد المحدد الأجل يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة الباقية من العقد. 2. في العقد المبرم لإنجاز عمل معين تقضي المادة 55 قاف عين بأنه في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون، وتقضي المادة 65 قاف عين بأن ألف، إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضا مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور، ويستحق تعويضا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ب. يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا أو اتفاقا. جيم، يبقى صاحب العمل مع ذلك ملزما بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في المادة 56 وما بعدها من هذا القانون. ثانيا، مكافأة نهاية الخدمة. ألف، شروط استحقاقها هي مبلغ من المال يلتزم صاحب العمل في حدود معينة بدفعه إلى العامل، وقد تقلص نظام دفع مكافأة نهاية الخدمة بعد أن اتسع نطاق تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، ومما لا شك فيه أن النظام الأخير يفضل على نظام المكافأة نظرا لأنه وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرف معاش شهريا للعامل الذي انتهى عقده، وينقضي التزام صاحب العمل بدفع المكافأة في مقابل المبلغ الذي يلتزم بدفعه إلى المؤسسة المذكورة والذي يتمثل بنسبة مئوية من أجور عماله وهو 14% من أجور المؤمن عليهم، والمرسوم التشريعي رقم 210 لسنة 1963 استثنى من سريان أحكام تأمين الشيخوخة أصحاب العمل الذين يستخدمون أقل من 5 عمال، لذلك فإن أصحاب العمل هؤلاء لا يلتزمون بدفع اشتراكات التأمين عن العجز والشيخوخة والوفاة إلى المؤسسة، وإنما يلتزمون بدفع مكافأة نهاية الخدمة لعمالهم، ومما لا شك فيه أن أصحاب العمل هؤلاء يمثلون نسبة كبيرة في سوريا. 1- انتهاء عقد العمل. مكافأة نهاية الخدمة كما هو مستفاد من اسمها لا تستحق إلا في نهاية خدمة العامل، أي في حالة انتهاء عقد العمل. فالمكافأة إذن لا تستحق في حالة وقف عقد العمل، كما هو الحال استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية إذا لم يختر انتهاء العقد. 2- أن يكون صاحب العمل هو الذي أنهى العقد، بالتالي أن العامل لا يستحق المكافأة في حالة الاستقالة. 3- ألا يكون إنهاء العقد بسبب خطأ جسيم اقترفه العامل. استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة مرتبط بألا يكون إنهاء صاحب العمل للعقد مبررا بالخطأ الجسيم الذي اقترفه العامل. 4- الشروط المتعلقة بالخدمة. تعلق بعض التشريعات استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة على استمراره في خدمة صاحب العمل مدة معينة، فإذا لم يكمل هذه المدة لا يستحق المكافأة، وربما قصد المشرع من هذا الحكم تشجيع العامل على البقاء في خدمة صاحب العمل. ب. تحديد مقدارها. عملا بنص المادة 63 ق. 1- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة، كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. 2- تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا أو اتفاقا. ج. شهادة نهاية الخدمة. شهادة نهاية الخدمة مستند أو وثيقة يمنحها صاحب العمل في نهاية عقد العمل إلى العامل، وتسمح للأخير أن يثبت خبرته السابقة، وأن يثبت أيضا أنه حر من كل التزام تجاه صاحب العمل السابق، فالوثيقة يجب أن تحتوي على بيانات أو معلومات. ويلحظ هنا أن المشرع لم يترك تحديد هذه البيانات لإرادة الطرفين، وإنما نص على بيانات يتعين تضمينها للوثيقة، مثل بيانات إلزامية يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه، وبيانات أخرى يمكن إضافتها بناء على طلب العمل متى كانت المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة، أي البيانات الإضافية، عملا بنص المادة 93 ق. 2. كما يجب على صاحب العمل إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل، شرط أن يكون العامل قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل، ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة ما لم تكن هذه المطالبة مبنية على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها. 3- المعاش التقاعدي. ألف: التعريف بالمعاش التقاعدي. يدفع من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه أو ورثته من بعده عند انتهاء عقد العمل، وتتكون موارد تأمين العاملين من العجز والوفاة والشيخوخة، من إلزام كل من العامل وصاحب العمل بتسديد نسبة تحسب على أساس أجر العامل، ويجري تأديتها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على الشكل التالي: 1- يلزم صاحب العمل بدفع 14% من أجر العامل. 2- يلزم العامل بدفع 7%. ب. معاش الشيخوخة. الغاية من نظام تأمين الشيخوخة كفالة استمرارية الدخل للعامل المؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال انقطاع أجره من العمل ببلوغه سن الشيخوخة، فقرر المشرع أحكاما تضمن تأمين العامل من مخاطر انقطاع أجره في حال الشيخوخة، وعملا بنص المادة 9 من القانون، أي قانون التأمينات الاجتماعية رقم 78 لعام 2001، يستحق العامل معاش الشيخوخة ب: 1- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن 60 والمؤمن عليها سن 55، وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة. 2- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن 55 والمؤمن عليها سن 50، وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل. ج. معاش العجز والوفاة. يحسب معاش العجز الكامل الطبيعي الدائم ومعاش الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري للسنة الأخيرة، ثم يضاف 2% عن كل سنة من السنوات التالية للسنة الأولى اشتراك، على ألا تتجاوز 80% من متوسط الأجر الذي حسب على أساسه الأجر. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. أثر توقف العامل عن العمل خلال إجازته المرضية لمدة 180 يوما منفصلة: 1- إنهاء عقد العمل بدون مكافأة. 2- استمرار الرابطة العقدية. 3- فسخ عقد العمل. 4- استحقاقه أجره كاملا عن مدة الإجازة. والإجابة الصحيحة هي رقم 2، أي أثر توقف العامل عن العمل خلال إجازته المرضية لمدة 180 يوما منفصلة هو استمرار الرابطة العقدية. اختر الإجابة الصحيحة. يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل دون مكافأة أو تعويض في حالة: 1- حكم على العامل بعقوبة جنحة. 2- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها. 3- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 5 أيام متصلة. 4- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 10 أيام منفصلة. والإجابة الصحيحة هي رقم 2، أي يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل دون مكافأة أو تعويض في حالة: إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها. نهاية الصفحة 145، ونهاية الوحدة التعليمية 8، ونهاية التسجيل، ونهاية الكتاب.